الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخنا. استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة العلمية الفقهية التي بدأها حول أحكام السجود. هذه إن شاء الله هي الحلقة العاشرة في هذه السلسلة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر رقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو اللقاء العاشر من سلسلة مجالس أحكام السجود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ما جهلت، وأن يذكرني ما نسيت، وأن يعلمني ما لم أعلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما تسمعون وما تتعلمون، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. المسألة الأولى في هذا اللقاء إن شاء الله حول أحكام السجود بالنسبة للسجود على الراحلة في السفر. والمراحل بالراحلة ما يرتحله الإنسان. في القديم كانت الدواب أو ما يدب من بهيمة من البهائم على أربع، كالفرس أو أجلكم الله كذلك الحمار أو البعير، مثل هذه الدواب التي سخرها الله عز وجل للبشر. اليوم طبعا نتكلم عن الصلاة على وسائل المواصلات الحديثة، كالصلاة في الطائرة أو في القطار أو في الحافلة أو في السيارة. والمراد هنا صلاة يعني النافلة، لأن صلاة الفرض لابد لها من القيام واستقبال القبلة ما أمكن. أقول ما أمكن يعني متى تمكن الإنسان فلا بد من أن يصلي قائما مستقبلا القبلة. أما بالنسبة للنافلة فإنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة أنه يجوز أن تصلى على الراحلة ولو إلى غير القبلة، وهذه الأدلة سأذكرها بعد قليل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن ينزل ويصلي على الأرض وكذلك، لكنه فعل ذلك لبيان الجواز للأمة، ولذلك ليس هناك أشكال أو خلاف عند أهل العلم في جواز التنفل في السفر الطويل على الراحلة أو في أي وسيلة من المواصلات أن يكون الإنسان جالسا، لأن في هذا تشجيعا لتطبيق السنة ولعدم ترك الصلاة أولا، لأنه لما الإنسان يكون مسافرا وجالسا على الكرسي أو على الراحلة قد يترك السنة أو النافلة لأنه مسافر، لكن لما جوز له الشرع أن يصلي السنن المسموح بها في السفر وهو جالس فهذا يشجع الإنسان أن يصلي. كذلك أمر طيب أن إنسان يصلي وهو مسافر فيكون في عمل صالح وهو على الراحلة أو في وسيلة السفر كالسيارة أو القطار أو الحافلة أو الطائرة، بحيث لو جرى ما جرى من حادث أو أمر فهو يكون على طاعة وعلى عبادة. وكذلك يكون الإنسان يصلي فيكون في حفظ الله عز وجل وفي عنايته وأيضا في توفيقه، لأنه في عبادة، والصلاة تحفظ الإنسان وتنهى عن الفحشاء والمنكر. فكانت نعمة عظيمة جدا أن الشرع رخص لنا أن نصلي على الراحلة ولو لم نستقبل القبلة، ولو كنا جلوسا لا نستطيع القيام. والعلامة الترمذي المحدث رحمه الله لما تحدث أو أتى عند أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة قال: والعمل عليه عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة وغيرها. وأما الأدلة فهناك أدلة كثيرة ولله الحمد على جواز التنفل على الراحلة جالسا ولو إلى غير القبلة. والمقصود هنا مثلا السنن التي تصلى مثل صلاة الضحى أو راتبة الفجر أو الشفع أو الوتر، يصليها الإنسان ولو كان جالسا على كرسيه في السفر. من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. كان يصلي التطوع يعني غير الفريضة، لأن الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيصليها في السفر، وكان يصليها مسافرا وينزل ويجمع ويقصر جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن في السفر في النافلة أو في التطوع لاحظ الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يصليها وهو راكب وأحيانا إلى غير القبلة. وكذلك من الأدلة حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن سيرين يقول: استقبلنا أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: استقبلنا أنس بن مالك وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول أنس بن سيرين: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فتلقيناه بعين التمر. عين التمر موضع في طريق العراق مما يلي الشام. استقبلناه يقول هناك، يقول: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجنب، يعني ليس إلى القبلة، إلى طرف آخر. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. أنس بن سيرين لما رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي على راحلته أو على الدابة ووجهه ليس إلى القبلة، قال: رأيتك تصلي لغير القبلة. لأن الآن انتهز الفرصة ليسأل، لأن هذا صحابي لن يفعل هذا إلا وعنده دليل. فقال أنس رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. إذن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة ووجهه ليس إلى القبلة. طبعا هذا في حكم المرفوع، هذا في حكم الحديث المرفوع. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر يرويه عنه عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، يعني في الركوع والسجود ينزل ويومئ إيماء، لأن الآن لا يستطيع أن يسجد على الأرض لأنه على الدابة، إذن سيومئ. يقول: كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أن يصلي على الراحلة ويومئ. وأيضا من الأدلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، أي حيثما اتجهت به. قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن يتبين من هذه الأدلة أن السجود على الأرض يسقط لمن كان يصلي على الراحلة ويستقبل كذلك لو لم يستقبل القبلة. وهنا إذا سقط السجود على الأرض فسيكفي الإيماء، مراد بالإيماء يعني ينزل بظهره، ينحني في حالة الركوع وفي حالة السجود ينحني أكثر، ينحني أكثر، فإن هذا مسموح به لما يكون الإنسان على راحلته ويصلي السنة. المسألة الثانية في هذا اللقاء في أحكام السجود عن حكم التسبيح من حيث الوجوب أو السنة، يعني هل التسبيح في السجود لما يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى بحمده أو سبحان ربي العظيم، هل هذا التسبيح سنة أم واجب؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح أن التسبيح في السجود واجب، لا بد أن يأتي به المصلي، ولا يجوز له أن يتركه عمدا، لا يجوز أن يترك عمدا، وإذا نسيه الإنسان فيجبر بسجود السهو. هذا إذا قلنا أنه واجب، فهذا أصح والله أعلم، أن التسبيح في السجود والركوع واجب. وطبعا الأدلة منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح أو ضعيف، لكن أقوى الأدلة في هذا الباب بالنسبة للركوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو عليه الصلاة والسلام سبح في السجود والركوع ولم يترك التسبيح في السجود والركوع، وأمر به فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من هذين الدليلين أخذ العلماء الوجوب، أخذ العلماء أو بعض العلماء بتعبير أدق أخذوا الوجوب، أي أنه يجب التسبيح في الركوع وفي السجود. كذلك استدلوا بالقياس، قالوا: كما أن القراءة واجبة في القيام فكذلك التسبيح واجب في الركوع والسجود. وأيضا قالوا أن يعني التسبيح، موضع التسبيح أركان في الصلاة، فكان فيها ذكر واجب كالقيام. طبعا هذه الأدلة بمجموعها يتوصل إليها أهل العلم أنه الله أعلم يجب التسبيح في السجود أو وكذلك في الركوع، وهذا واضح الحمد لله ومعروف عند الناس أنه لا بد من التسبيح، لكن هل هو سنة أو واجب؟ هذا موضوع البحث وموضوع الاختلاف عند الفقهاء. المسألة الثالثة في هذا اللقاء: هل يجب أن نأتي في السجود بلفظ معين، يعني اللي هو وارد في السنة، أم ليس للسجود لفظ معين؟ الحقيقة في اللي ينظر في الأذكار الواردة في السجود متنوعة مختلفة، هذا التنوع تنوع ليس اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع، هذا هو الصحيح. إذن من قال من العلماء السجود له لفظ معين فهو صادق. لماذا؟ لأن السجود عبادة في الصلاة، وأذكار الصلاة توقيفية، فحينئذ نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال ليس في السجود لفظ معين فهو أيضا على حق، باعتبار أن الأذكار تنوعت في السجود، فنجد أكثر من لفظ، بل كما سيأتي هناك ألفاظ عدة في السجود. لكن هل نقتصر على لفظ معين في السجود؟ يعني الله أعلم أنه نقتصر على ما ورد، إلا الذي لا يحفظ، يعني لا يعرف حديث عهد بإسلام، أو لا يدري، أمي مثلا لا يقرأ ولا يكتب، هذا يستطيع أن يذكر الله في السجود بما يعلم، حتى يعلم، حتى يعلم ما ورد في السنة. فالاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب، هو الأفضل، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار في السجود لا شك ولا ريب أنه هو الواجب والأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا بوحي من ربه سبحانه وتعالى. إذن الموضوع أن السجود له لفظ معين، نعم، أذكار معينة، الجواب نعم، وهي متنوعة، يعني أكثر من لفظ، ولذلك الإنسان يحفظ لأكثر من دعاء في السجود حتى ينوع في السجود، فتارة يأتي بهذا وتارة بهذا الدعاء كما سأذكر بعد قليل. من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لفظ معين في السجود حديث حذيفة مثلا كدليل، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني قيام الليل، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني 100 آية، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. وهذه جملة مهمة تدلك على اتزان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها متقاربة متساوية. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. هنا موضع الشاهد من الحديث، قوله فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الدليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألفاظ معينة في السجود لما صلى وهو سبحان ربي العظيم. كذلك هنا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع. وكذلك عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس. إذن هنا لفظ آخر للسجود تقول سمعته عائشة رضي الله عنها، حذيفة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، عائشة رضي الله عنها سمعت سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. هذا أيضا واضح، إذن هذا ما سمعه أبو هريرة، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في السجود فنقله للأمة، كل نقل ما سمع، كل نقل ما سمع، حذيفة نقل ما سمع، عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة رضي الله عنه. هذه الأذكار يسمونها اختلاف تنوع، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يقول هذا وهذا، ولذلك المصلي يحفظ بعض هذه الأذكار حتى ينوع. وهذا التنويع فيه تنشيط للنفس، لأن الذهن واللسان إذا اعتادا على لفظ معين بعد ذلك إنسان يقوله دون أن يتدبر، يقول الذكر لأنه حافظنه، أول ما يسجد قال الدعاء، لكن لما ينوع في هذه الأذكار يستحضر الذهن، وكذلك يشعر أنه يصلي وهو ساجد. فهذا التنوع خير للإنسان، ويجعل الإنسان يستحضر قلبه وذهنه في الصلاة. هذا الاختلاف الذي أردت أن أقول، إذن اختلاف بمعنى أن أذكار متنوعة، وكذلك نفهم من هذه الأحاديث أن السجود له لفظ معين يقتصر عليه الإنسان، يعني يأتي بهذه الأذكار في السجود لأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الأذكار قال صلوا كما رأيتموني أصلي وبدأ بمثل هذه الأذكار. فهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها وأنها قيلت له بوحي من الله سبحانه وتعالى. وهناك مسائل أخرى لكن نقف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فاسيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فاسيخ بعض الأسئلة ورسائل النصية القصيرة. يقول إذا فاتتني صلاة العصر بسبب النوم استيقظت على وقت صلاة المغرب، كيف يكون القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لا شك أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على الصلوات في وقتها ومع الجماعة، أي من تجب عليه صلاة الجماعة، فهذا هو الأفضل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. فلا بد من محافظة على الصلاة في الوقت. ثم إن فاتت أحيانا لعذر كالنوم أو النسيان، فإذا استيقظ الإنسان بناء على هذا السؤال وفاتته العصر وقد أذن للمغرب، فإن كانت فاتته المغرب أيضا الجماعة فيصلي العصر أولا يقضيها، ثم يبدأ بصلاة المغرب فيصليها بعد الانتهاء من العصر، في ولو كان ذلك في وقت المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما إن استيقظ في وقت المغرب وهناك فرصة لإدراك الجماعة، جماعة المغرب، فليذهب إلى المسجد وليدخل معهم بنية العصر، ثم إذا سلم الإمام في الركعة الثالثة قام هو وأتى برابعة صلى العصر، ثم بعد ذلك يأخذ طرفا في المسجد ويصلي المغرب ثلاث ركعات. هذا ليحافظ على الترتيب، وإن كان بعض أهل العلم يقول يصلي مع المغرب ثلاثا مع الإمام المغرب ثلاثا ثم يصلي العصر، لكن الأفضل أن يدخل معه بنية العصر ثم يصلي المغرب محافظة على الترتيب، لأن صلاة العصر تكون تبدأ قبل صلاة المغرب، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي وحمد البلوشي سلمان عسكر والجميع.
حياك الله.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، حكم الإسراف أو الترف للإنسان القادر الذي يمتلك المال الكثير يعني، ورجل يزكي كل شيء، لكن نحن نتكلم وملتزم لكن عنده في بيزات وترف يعني. السؤال الثاني، ما حكم منزل يدخل ضمن الديكور كثير من المرايا المنظرة يعني، فمثلا تمشي في الممر على يمينك مرايات وعلى يسارك مرايات وعلى مرايات، وأحيانا حتى تلاقي على الأرض سوين تلاقي صورتك يمكن أكثر من 1000 صورة تشاهد صورتك فوق شمال جنوب، فهل هذا شرعا جائز ولا لا؟ السؤال الثالث والأخير، يعني هذا يمكن كان في الزمان هذا وايد أشياء موجودة والآن يمكن قلت، وقبل كم يوم بعد على شفنا مواقع التواصل الاجتماعي إذا أي إنسان يريد يحلف أو يبغى يقول شيء أو وقع له مصيبة أو مشكلة أو وقع في الخطا يقول أو يدعو يقول يا رفاعي يا بدوي يا شاذلي يا ما أعرف مين، كي يعتذر بدلا يقول يا الله. حتى الأجانب اللي هم الإنجليز أوروبيين ما يقولون هذا الشيء، يقولون يا إلهي ماي جاد، يعني يا إلهي. فعندما تسأله ليش أنت تقول لهؤلاء، هؤلاء بشر مثلك، لا شك أن يكون لهم مقامات يعني في الدنيا، يقول والله هذا الشيء نحن نقوله عن طريق هذا يمكن يسوي لنا فلترة ويوصل لنا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لدرجة لما يقول لك هالكلام أنا بسوي فلترة، أنا مش واثق حتى في نفسي يعني. وكيف أنت مش واثق في نفسك وتثق في هذا ولا تثق في الله سبحانه وتعالى؟ شكرا لكم.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام. نعم. يفضل الشيخ لها سؤال بعيدة بالنسبة للشيخ، للشخص إذا كان عنده المال وقادر، وحكم فالشيخ أن يعني يسرف يعني في المال أو يعني يشتري أشياء بأسعار باهظة مثلا الشيخ؟
نعم. نعم، في البداية طبعا لابد نفهم أن الله سبحانه وتعالى من حيث القاعدة بشكل عام نهى عن الإسراف. في أكثر من آية في القرآن الكريم نص على ذلك، فيقول سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهنا ينبغي أن ينتبه الإنسان أنه لا يسرف، خاصة إن كان فقيرا أو متوسط الحال، فيكفي أن الإنسان الله لا يحبه إذا اتصف بهذه الصفة. وما الحب الذي ينفع الإنسان إذا فقد حب الله؟ وأيضا الله عز وجل نهى عن التبذير وأن شبههم بأنهم من إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فينبغي للإنسان أن لا يتشبه بالشيطان لأنه هو اللي يقود للتبذير، فكأنه لما أطاعه وعمل بوسوسته وعمل بما دعاه إليه كأنه صار من والعياذ بالله من إخوانه، أي من حزبه من أتباعه. فمثل هذا يعني ينبغي أن ينتبه له. تأتي المسألة إن كان الإنسان عنده مال كثير، فننظر في هذه الحالة إن كان يريد أن يستمتع بالحلال والمباح ولا يؤدي بذلك إلى التلف أو التضييع، فحينئذ لا يدخل في الإسراف. إذا كان عنده مال كثير يستطيع أن يشتري سيارة ب400 ألف أو 500 ألف وهي بالنسبة لماله الكثير لا شيء، إذن هذا لا يدخل في الإسراف. لكن اللي راتبه ضعيف وليس عنده مال ويريد أن يشتري سيارة فخمة وبالدين ويبقى مديونا يعني 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات لأنه اشترى ب400 ألف، فهذا دخل في الإسراف لأنه لا يملك المال ويريد أن يعني يتلف ماله بمثل هذا، بل لا يستطيع أن يشتري سيارة على قد الحال يعني ولا يقع في مثل هذا الضيق. وكذلك اللي يملك مال كثير يستطيع أن يشتري الثياب من القماش الأغلى أو الأطيب وهذا لا يدخل في الإسراف، أو يشتري ساعة من نوع غالي وكما يقول اليوم ماركة، فهذا عنده مال. فمثل هذا إذا أراد أن يستمتع، إذا أراد أن يستمتع وأراد كذلك أن يلبس أو أراد أن يركب السيارة في يعني مثل هذه الأمور، لا يعتبر مسرفا إن كان يملك المال، إن كان يملك المال الكافي، إن كان يملك المال الكافي، لأن مثل هذا كما قلنا لا يدخل في الإسراف لأن يستطيع أن يتمتع. الله سبحانه وتعالى نبه على هذا، لكن لابد ينتبه يعني حتى اللي عنده مال لا يأخذ الشيء ليتلفه، يعني يركب سيارة فخمة ليتلفها، هذا دخل في الإسراف. لكن يركب سيارة فخمة ويستمتع بها ويحافظ عليها هذا لا يدخل في الإسراف لأنه يملك المال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح إن الله لا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقرآن نص على أن الإنسان يستمتع في الدنيا ولا ينسى نصيبه من الآخرة، بمعنى أنه في الوقت الذي عنده مال كثير ويريد أن يستمتع بالمنزل الفخم والسيارة المريحة والفخمة أو الثياب الطيبة، وفي الوقت نفسه يزكي ويتصدق ويعمل لآخرته، هذا الإنسان لا يقع في الإسراف، بل هذا تنعم بما أنعم الله عليه، وفي نفس الوقت أفاد المسلمين وأفاد المجتمع وأفاد الفقراء. وهذا الذي الوسط الذي ذكره الله في القرآن: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن هنا في الدنيا يستمتع بما متعه الله ويبتغي الدار الآخرة، يعني يعمل لآخرته، كذلك يبني المساجد، يكفل الأيتام، يعطي الفقراء، يفرج عن الناس. هذا الذي أحسن كما أحسن الله إليه، هو أحسن هنا، فالله سبحانه أحسن له في المال، فهو أحسن إلى الله بالصدقة والعمل الصالح. هذا هو التفصيل يعني في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول: إذا كان في يعني في البيت أكثر من أو يعني مجموعة من المرايات أكثر من في الجدار، ويقول في السقف وفي الأرض،
يعني الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وهذه تنطبق على ما كان من المجسمات التي لا روح فيها، مثل يعني مجسم أو كالأصنام لفيل أو أسد أو طير، كل ما له روح، سواء كان على الباب، باب الدار، أو داخل الحوش، أو داخل الغرف. فمثل هذه المجسمات التي لذوات الأرواح لا تدخلها الملائكة أو لإنسان، كذلك الصور المرسومة باليد أو بالريشة، أو الصور المعلقة لذوات الأرواح من طير أو إنسان أو حيوان، مع اختلاف عند العلماء، ولكن هذه الأدلة تشملها. وهذه الصور في المرايا ليست صورة حقيقية للإنسان، لكن هذا العمل أحيانا يعمله الإنسان. المرايا تكون أحيانا فيها فائدة، تعطي سعة في البيت أو في الغرفة، أو يحتاج لها الإنسان ليضبط ثيابه وليعدل ملابسه. مثل هذا ليس فيه إشكال بالقدر الذي يحتاج، أما الزيادة عن اللازم بهذه الصورة التي ذكرها، فهذا نوع من الترف، نوع من الشيء الذي لا مصلحة فيه، أو نوع من تضيع المال في شيء لا فائدة منه، فليس فيه كبير مصلحة. ولذلك الإنسان المسلم لا يضيع وقته كثير أمام المرايا وفي الزينة، بل بقدر ما يحتاج. فمثل هذا لا يعني ليس له فائدة أو مصلحة، لكن كما أخبرتكم المرايا التي فيها فائدة، مثل التي يحتاج الإنسان ليرتدي ملابسه ثم يتزين، أو يرجل شعره ويزين ويصلح ملابسه ويخرج، هذه ليس فيها بأس. أحيانا بعض المرايا تعطي سعة في المكان أو في الغرفة، وتعطي راحة للنفس، وتعطي بهجة للمكان، وتعطي المكان كأن مساحته أوسع وأكبر، فهذا أيضا ليس فيها بأس، الأصل فيها الإباحة. لكن الكثرة التي ذكرها الأخ أبو عايد لم يكن فيها كبير فائدة، كانت من باب الترف والبذخ. وينبغي للمسلم لا يعيش في غفلة، ولا يكثر من وسائل الترف ووسائل الحياة، ولا ينسى أيضا الآخرة، ولا ينسى ذكر الله، ولا يكثر من الأمور التي تسبب له الغفلة. الله عز وجل نهى: ولا تكن من الغافلين. نهى الإنسان أن يكون غافلا عن ذكر الله وطاعته، حتى إذا جاء يأتيه الموت ماذا يقول؟ ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يقال له؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، خلاص ما في رجع الآن. فهنا ينتبه الإنسان الغافل، ينتبه عند الموت، أنه فعلا كان في غفلة وكان ينبغي أن يعمل ويعمل، لكن فات الوقت فات. فلذلك لا يسرف الإنسان ولا يعني يبالغ في أمور الدنيا كثيرا، بل بقدر يأخذ منها بقدر ما يعيش بقدر ما يحتاج، ولا ينسى الآخرة ولا ينسى ذكر الله، ولا يكثر من الأمور التي تلهي قلبه عن ذكر الله كثيرا، أو الأشياء التي تسبب له الغفلة وقسوة القلب، فلينتبه لهذا الإنسان وفي نفس الوقت يستمتع بالحياة ويستمتع بما أنعم الله عليه ويوسع على نفسه وعياله وأهله ولا ينسى الآخرة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ سؤال أبو عادي يقول فضيلة الشيخ، يعني إذا شخص مثلا إذا وقع به مصيبة أو وقع في مصيبة فيعني يدعو غير الله عز وجل، فيقول يا مثلا بدوي أو رفاعي أو غير فضل الشيخ،
نعم،
فيقول يعني هذا الدعاء أو الاستغاثة بهؤلاء يعني يقربهم أو يعمل فلترة للدعاء؟
طبعا هذا من الخلل في العقيدة ومن الجهل ومن عدم التفقه في الدين، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة في دعائه. هو نبهنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا غيري يكون فلترة أو واسطة، لم نحتاج إلى هذا. وما مشكلة شرك كفار قريش؟ أنهم اعتقدوا أن هؤلاء الصالحون واسطة بينهم وبين الله، فجعلوا لهم أصناما فظنوا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، ولذلك أرسل الله لهم رسولا ينبههم كما حصل لقوم نوح تماما. جيل بعد جيل كان هناك أنجال صالحون يعبدونهم من دون الله، ثم في البداية لم يكونوا إلا أناس صالحون من قوم نوح، ذكرهم الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء لأصحاب الصالحين. ثم جاء جيل آخر فالشيطان سول لهم أن يصوروهم صورا في أماكن عباداتهم في صومعتهم، فصوروهم قالوا نتشجع إذا رأينا صورهم نتشجع ونعبد الله، يذكروننا بالعبادة والطاعة، فهم وسيلة للتشجيع وللتقوي على العبادة فقط. ثم مضى جيل كما قال ابن عباس في الحديث الصحيح في البخاري لما ذكر ودا وسواع ويغوثيا، قال لا أسماء صالحين في قوم نوح، ثم صوروا صورهم. ثم جاء جيل آخر فسول لهم الشيطان فنقلوهم من صور على الجدران إلى هيئة تماثيل. ثم جاء جيل فسول لهم الشيطان أن هؤلاء أجدادكم كانوا يستغيثون بهم فيغيثونهم ويطلبون المطر والاستسقاء فيأتيهم المطر، فعبدوهم من دون الله فجعلوهم واسطة بينهم وبين الله. فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام لما وقعوا في الشرك الصريح، ثم بعد ذلك آمن من آمن وما آمن معه إلا قليل، وأغرق الله الأرض ونجا من آمن مع نوح في السفينة. ثم جاء من نقل هذه أو من وجدها من هذه الأصنام نقلها إلى العرب وهو عمرو بن لحي، فأتى بها فغرهم بأنها إذا استغاثوا بها تغيثهم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر أقطاب بطنه يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، وهذا عذاب شديد في النار، لأنه أول من أتى بالأصنام إلى العرب فعبدوها من دون الله، جعلوها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعرف بالفلترة. فهذا أمر خطير جدا لا نحتاجه. الله عز وجل قريب، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم نبه الله عز وجل قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء، بشر ماتوا انتهوا، إن كانوا عملوا صالحا فلأنفسهم، وإن لم يكن فيهم الصالح وظننتم أنه صالح فهذا من باب أولى، لا ينفعكم ولا ينفع نفسه. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ لا يسمعون دعاءكم. ليش؟ لأنهم أموات. طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم؟ لا يستطيعون أن يحققوا لكم شيئا، إنهم إلا بشر، بشر ماتوا وانتهوا. فأنت الله عز وجل حي وسميع ويسمعك إذا ناديته، وهو قريب منك، فلا تحتاج أحد يوصل كلامك له، ما عليك إلا أن ترفع يديك وتخلص في الدعاء وتأتيك الإجابة من الله. والحذر في الوقوع من مثل هذا الشرك والعياذ بالله، خطير جدا، كل شيء يغفر يوم القيامة إلا الشرك. الله نبه على هذا في آيتين في القرآن الكريم، ذكرها مرتين لينبهكم، مرتين ذكرت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا لمثل هذا يا إخوان، الله عز وجل سميع قريب، لا يحتاج إلى واسطة ولا إلى فلترة، ومجرد أن يرفع الإنسان يديه ويدعو فالله سبحانه وتعالى يجيب. وأخيرا أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، في الثلث الآخر من الليل، إذا كان الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، في أحسن من هذا؟ فهو بنفسه جل في علاه رحمة بعباده يناديهم هل من سائل فأعطيه، فالله يناديك. إذن أنت لا تحتاج إلى أحد. واحد يقول طيب أنا عندي ذنوب عندي كذا، لذلك ألجأ للإنسان الصالح، نقول لا تحتاج، لو كان عندك ذنوب تتوب إلى الله، وإذا تبت واستغفرت أعطاك الله عز وجل ما تريد وما تتمنى. ولو كان عندك ذنب، إذا تبت وأحسنت في التوبة وأخلصت فحينئذ يستجيب الله لك ولو كان عندك ذنب، فلا تحتاج. وثم إذا كان عندك ذنوب الله لا يعطيك، ولو جعلت لك أحد يدعي لك لن يعطيك، وإذا شاء أن يعطيك أعطاك. وانظروا إلى الصحابة، لم يستغيثوا بأحد بعد في حياتهم إلا بالله، ولا حتى استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قبره موجود، لم يدعوه ولم يطلبوا منه. نعم في حياته طلب البعض منهم أن يدعو له، لكن هذا أمر آخر. الرجل الصالح إذا حي تطلب منه يدعو لك، هذا أمر آخر. كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يرد لي بصري، قال إن شئت صبرت وأخرت يعني ليوم القيامة، وإن شئت دعوت الله لك، قال ادعو الله لي. فأمره أن يصلي ويدعو الله، فصلى ودعا، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فرد الله له بصره، هذا وهو حي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد موته لم يستغيث به. وهل هناك أفضل من رسول الله؟ أبدا. وهل هناك رجل صالح يصل إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يوجد. ولم يفعل الصحابة ذلك حتى في زمن عمر، لما أجدبوا وقحطوا لم ينزل المطر، طلب من العباس أن يدعو لهم وأن يستسقي لهم، أن يصلي ويستسقي ويدعو باعتبار مكانته. لكن هذا الدعاء وهو رجل حي، ولم يذهب عمر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ذهبوا يستسقون به، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من كل الموجودين، ولكن هم يعلمون الحق ويعلمون الدليل ويعلمون كيف الإنسان يلجأ لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. وأشكر الأخ عايد على هذا السؤال وهذا التنبيه، جزاه الله خير.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو فاطمة، تفضل.
السلام عليكم أخوي إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فاطمة.
الله حييك وسلم على شيخنا عبد الله الحمادي، الله
يسلمك. عليك السلام،
يفيدنا بالمعلومات عن الصحابة والرسل، العافية.
عندي
سؤال الأول.
نعم.
إذا كان يوم الجمعة تقرأ القرآن، لازم تقرأ سورة الكهف كامل ولا تخليها جزء جزء عقب تقدر يعني تقرأ إذا كنت مشغول؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني، يجوز انك تودي صدقة المسجد، يعني مثل ما تقول نية الصدقة ان ما يشتري ولا شيء، تودي مسجد ولا حسب براد السبيل شيء
ان شاء الله،
يعني ما من غير شيء بس
ان شاء الله. ان شاء الله واضح بفاطمة، جزاك الله خير. نعم فالشيخ، بالنسبة لقراءة القرآن في يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف، هل فالشيخ اشترط ان تكون كاملة او تجزئها؟
نعم هي كاملة. لمن قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة، يعني يقرأها كاملة. ولو جزأها لا بأس، بشرط أن لا تغيب شمس الجمعة إلا وقد انتهى منها، إذا قلنا أنها خاصة بيوم الجمعة. فلو قرأ ليلة الجمعة مثلا البعض ثم انشغل وفي صلاة الجمعة قرأ شيئا، ثم بعد ذلك إذا قرأها كذلك بعد العصر، بعد صلاة العصر وقبل أن تغيب الشمس، انتهى منها، فيكون قد قرأ الكهف إن شاء الله في يوم الجمعة. ولو قرأها متتالية متوالية في الآيات، يعني في مجلس واحد، فهذا أيضا أفضل، و يكون قد قرأها، الله تعالى أعلم.
نعم أيضا فضل الشيخ، بالنسبة للصدقة في المسجد، يقول فضل الشيخ أن يأتي بماء للمسجد أو براد أو غير، فضل الشيخ هل يكون من الصدقة الجارية؟
نعم صدقة جارية إن شاء الله، والماء صدقة جارية ومن خير الصدقات الجارية، لكن بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الأوقاف أو غيرها، وهذا أفضل. يعني إذا أتى بالبراد ليوضع في مكانه الصحيح، وتعمل الاحتياطات اللازمة من حيث التوصيل الكهربائي حتى لا يضر أحد. أما الماء فالحمد لله يأتي بالعلب أو أي وقت، وينسق مع إمام المسجد فيوضع في المكان المناسب إن شاء الله، يعني يرتب، فبذلك إن شاء الله تكون له صدقة يؤجر عليها. الصدقة الجارية الاستمرار في الشيء، كحفر البئر مثلا في مكان، أو استمرار الماء في مكان. أما هذا الذي يشرب يشترى ويشرب، فهو صدقة من الصدقات يؤجر عليها الشخص إن شاء الله. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وفي كل كبد رطبة صدقة، فهذا حديث واضح الحمد لله. ومن ذلك إن شاء الله شرب الماء، فنرجو الله لك إن شاء الله الأجر والثواب، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.